الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو أحد علماء المملكة وشيخ الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، وهو كما سماه رحمه الله مختصر ذكر فيه أصول العقائد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولم يذكر عليه فيه تفصيلا ولم يذكر أدلة موسعة عليه، وهو نافع لأنه كما سيأتي إن شاء الله جعله بمثابة الفهرست للمسائل. سنشرح إن شاء الله تعالى ما دام موجزا هكذا في عموم الشرح بعون الله تعالى، بحيث يكون تفسير للجمل نظرا لقصر الكتاب، فسيكون في عموم شرحنا التفسير بهذه الشرح بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل، لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها.
هذه مقدمة المؤلف، عرف بها بكتابه وذكر أنه مختصر جدا أيضا وليس مجرد مختصر، وذكر أن موضوعه هو الأصول العقدية، واقتصر على الأصول الكبيرة، وذكر أنه أيضاً يريدها على سبيل الإشارة والتنبيه من غير بسط، يعني من غير توسع في الكلام ومن غير تدليل أيضاً عليها. لهذا قال إنه أقرب ما يكون إلى الفهرست المسائل، بحيث يمر عليه طالب العلم ويذكره تذكيراً كما يذكر الفهرست في الكتاب بموضوعاته. قال: ومن يريد بسط هذه المسائل فعليه أن يراجعها في أماكنها الموسعة من كتب الشروح. ثم ذكر أن الله إن يسر له مدة قام هو بشرحها كما فعل الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، فإنه في كتابه معارج القبول شرح سلم الوصول، والشرح الذي يشرحه والنظم أو المختصر الذي يشرحه مصنفه يكون على أحسن ما يكون من الشرح، لأن صاحبه أدرى بما فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم، ويعلم كل شيء ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة.
بدأ بالأصل الأول وهو التوحيد، وهو أعظم الأصول على الإطلاق، فإن من لم يلقَ الله تعالى موحدا فلا نصيب له في النجاة، فإنه إذا لقي الله تعالى مشركا فقد حرم الله تعالى عليه الجنة. فالتوحيد هو أعظم ما في دين الله، وهو أول ما يبدأ به، أول ما بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو التوحيد. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال آية جامعة في جميع ما تدعو إليه الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا تبدأ بشيء أول من التوحيد، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه من أراد الإسلام، فيأتيه الآتي ويسأله عن الإسلام فيقول: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويرسل بذلك من يرسله إلى البلدان، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى أهل اليمن فقال: إنك تقدم أو إنك تأتي أهل قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالبدء هو بالتوحيد، وهو الأساس وهو الأصل. ولما كان التوحيد هو الأصل الأعظم اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى، وبيّنوا أنواعه والآيات القرآنية الدالة عليه، كما ذكرنا فيما تلونا من الآيات السابقة بأنه هو أول ما تبدأ به الرسل. ولهذا أول ما نلقنه من أراد الإسلام أن نأمره بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعلمه معناها، ثم نخبره بالصلاة والزكاة والصوم والحج، لكن أول ما يبدأ بكلمة التوحيد. وإذا دنا أجله فإنه يلقن كلمة التوحيد، بحيث يكون التوحيد أول ما يدخل به المرء إلى الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد هو الأساس وهو الأصل، ولأجل ذلك اعتنت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه العناية العظيمة، إذ التوحيد هو الأصل وكل ما بعده من الأعمال مبني عليه، فأي عمل يبنى على غير التوحيد لا ينفع صاحبه. وإذا وجد التوحيد ووجد عند الإنسان شيء من التقصير أو المعاصي فإنه يكون من أهل التوحيد، فإنه حتى لو دخل النار لا يخلد فيها لشرف التوحيد وعظم قدر التوحيد. ولهذا تعرف قاعدة مهمة جدا في الدعوة إلى الله: الدعوة إلى الله مبناها على التوحيد، مبنى الدعوة إلى الله على التوحيد. فمن دعا إلى الله عز وجل وأغفل التوحيد فهو منحرف المنهج، حتى لو كثر عنده الناس وبلغوا الملايين، لأن البدء يكون بما بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو التوحيد وهو الأساس. ولهذا لو تتأمل هذه الآيات القرآنية وجدت ما لا يحصيه الإنسان إلا بكلفة موضوعات القرآن في التوحيد. بل الحقيقة كما ذكر أهل العلم أن آيات القرآن يمكن أن يقال إنها إما في التوحيد مباشرة أو في أمور تتعلق بالتوحيد، فإما أن تكون الآية فيما يتعلق بالرب وصفاته فهذه مرتبطة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما في الأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة وهذا مرتبط بتوحيد العبادة، وإما في جزاء وعاقبة من استمسك بالتوحيد من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سلك مسلكهم، وهذا جزاء التوحيد في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالجنة، وإما في عقوبة من خالف التوحيد ممن حاد الله عز وجل بأن سلط الله تعالى عليه الرسل وأهل الإيمان فغلب ودحر في الدنيا، ثم إنه في الآخرة يكون في أهل النار. لهذا قالوا إن آيات القرآن في التوحيد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وبه نعلم أهمية تعليم التوحيد والعناية به، وأن من أهم ما ينبغي أن تبنى عليه مناهج المسلمين وإعلامهم وتربيتهم ودعوتهم أنها على التوحيد. فإذا لم تكن على هذا الأساس فهناك خلل، هناك خلل في المسلك الذي يسلكونه. بدأ ببيان حد التوحيد وتعريفه، فقال: حد التوحيد الجامع لأنواعه، لأن التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنواع، فأراد أن يعطيك الحد الجامع لأنواع التوحيد كلها. فذكر أن حده الجامع اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، يعني أن التوحيد منه ما يتعلق بالاعتقاد ومنه ما يتعلق بالعمل. فالاعتقاد في الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو الرب المدبر المتصرف، وإقرار الأسماء والصفات الثابتة له عز وجل، وعبادة الله تبارك وتعالى، هذا هو الحد الجامع له. ويمكن أن يقال في تعريف التوحيد بأن نبدأ بمعناه من حيث اللغة: التوحيد من الفعل الرباعي وحد، يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. ومعنى التوحيد عموما إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به. والذي يختص الله تعالى به ثلاثة الأنواع: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. ثم يأتي الكلام إن شاء الله تعالى لاحقا في معنى كل توحيد. لهذا قال بعد أن عرف التوحيد: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. توحيد الربوبية نسبة إلى الرب سبحانه، بأن توحد الرب في ماذا؟ توحد الرب في أفعاله هو من خلق ورزق وتدبير. وتوحيد العبادة على هذا هو إفراد الرب بأفعال العباد، فيكون توحيد الربوبية إفراد الرب بأفعاله هو سبحانه من الخلق والرزق والتدبير، ويكون توحيد العبادة إفراد الله بفعل العبد نفسه من الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك. كفار قريش كانوا يقرون أن الله تعالى ربهم قطعا، والآيات القرآنية دالة على هذا، فما الذي جعلهم كفارا مع أنهم يؤمنون بالربوبية؟ الربوبية أمر فطري ركزه الله تعالى في فطر العباد، أن لهم ربا خلقهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام أتت إلى قوم يقرون بالرب، فلماذا صار هؤلاء القوم كفارا؟ لأنهم أقروا بشيء من التوحيد وهو الربوبية، وأبوا الإقرار بالعبادة. الربوبية المتعلقة بأفعال الرب يقرون بها، لكنهم يقولون فيما يتعلق بأفعالنا لن نفرد الله بها. الدليل على أنهم كانوا يقرون بأن الله تعالى هو ربهم آيات كثيرة جدا في القرآن، ومنها الآيات التي مبدأها قوله تعالى: ولئن سألتهم، كقوله: ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، جوابهم واحد أنه الله. وفي سورة يونس ذكر الله تعالى أربعة أسئلة إذا سئلوها فجوابهم واحد أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. وهكذا في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الآيات. فلماذا صاروا كفارا إذن؟ لأنهم يقرون بالأمر المتعلق بالرب أنه هو خالقهم رازقهم، كما في سورة يونس فيه الإقرار بالرزق، قل من يرزقكم من السماء والأرض، فيه الإقرار بالملك، أما يملك السمع والأبصار، فيه الإقرار بإخراج الحي من الميت والميت من الحي، فيه الإقرار بالتدبير كله، تدبير الأمر كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يقرون بهذا كله. فالأمور مرتبطة برب العالمين من حيث ربوبيته يقرون بها، لكنهم يأبون أن ينصاعوا وينقادوا في أفعالهم هم، فلا يفردون الله عز وجل بأفعالهم، فلا يفردونه الدعاء ولا يفردونه في الذبح ونحو ذلك من العبادات، لا بد أن عندهم سببا وشبهة معينة. ما هي الشبهة؟ بينها الله بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن فهم يطلبون الشفاعة في زعمهم بعبادة هذه المعبودات. وشبهة أخرى هي قول الله تعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم يقولون كما قال البغوي والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون هذا المعنى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يزعمون أن الله تعالى لا يعبد مباشرة وإنما يتقرب إلى من لهم جاه ومكانة عنده كالملائكة والأنبياء والصالحين. ولأجل ذلك فهذه الأصنام، هذه الأصنام التي يصنعها الواحد منهم بيده هو يعلم أنه هو الذي صنعها، فكيف يعبدها؟ نبه ابن كثير وغيره من المفسرين إلى أنهم يزعمون أن هذه الأصنام على صور أناس، على صور مخلوقات معظمة كالملائكة، يقولون إذا اشتغلنا بعبادة هذا الصنم الذي هو على صورة الملك شفع لنا الملك عند الله وقربنا زلفى، وإلا هم يعلمون أن هذه الأصنام كانت حجارة وكانت خشبا ثم جمعوها، فهم يعلمون أنهم هم الذين صنعوها، ولا يظنون بتاتا ولا يقولون إن هي التي خلقت السماوات والأرض وهم الذين خلقوها وهم الذين صنعوها. بناء عليه نعلم أن هؤلاء المشركين عندهم إيمان وعندهم شرك، وهل يجتمع الإيمان والشرك؟ نعم، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد إن المعنى أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ولكنهم يشركون في عبادته، وقد ذكر هذا الطبري في تفسيره عن 8 من السلف رحمهم الله، ونقل في هذا 20 رواية عنهم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله، فهذا إيمان لأنهم يعني يقولون الله هو الذي خلقها، ثم قال وهم مشركون يعني أنهم مشركون في عبادته. وهكذا قال نحوه قتادة ومجاهد وابن زيد وعامر وغيرهم ممن ذكرنا، عددهم 8. إذن فهم كانوا يؤمنون أن الله تعالى هو ربهم، لكنهم يزعمون أن عبادته لا تكون مباشرة وإنما يتقربون بعبادة معظمين يشفعون، إذ لهم مقام عند الله، فإذا تقربوا إلى هؤلاء المعظمين قربهم المعظمون إلى الله. ولهذا ماذا يقول ابن كثير رحمه الله؟ يقول هذه الشبهة هي التي عليها المشركون قديما وحديثا، سبحان الله، نفس الشبهة هي الذين يعبدون أصحاب القبور ماذا يقولون؟ يقول لهم منزلة، لهم جاه، ونحن إذا اتجهنا إليهم بأنواع القرب هذه رفعوا دعاءنا إلى الله. نفس الشبهة، ولهذا يقول ابن كثير هي شبهة المتقدمين والمتأخرين من المشركين واحدة. لأجل ذلك ينبغي أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك، لأن من لم يعرف التوحيد فقد لا يحققه، ومن لا يعرف الشرك فقد يقع فيه. فمن هنا تحدث رحمه الله تعالى عن هذا الأصل ابتداء، لأن هذا أعظم الأصول وأجل الأصول، وهو التوحيد. بعد أن عرفه هذا التعريف العام ذكر أنه يدخل فيه توحيد الربوبية، وهو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. الأسماء أي أسماء الله، والصفات صفات الله. تحقيقك لتوحيد الأسماء والصفات بأن تثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه من أسماء وصفات، أو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه من الأسماء والصفات. فإذا أثبتت هذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله، ونفيت ما نفاه الله عن نفسه، فإن توحيد الأسماء والصفات يجمع الإثبات والنفي، بأن تثبت لله ما أثبت وتنفي عن الله ما نفى. وجمعته الآية العظيمة الجامعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، نفي لأن يكون لله مماثل، عز اسمه وسبحانه عن ذلك علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فليس لله مماثل. وفي الوقت نفسه أثبتت الآية، في نفس الآية، وهو السميع البصير. فعلمنا أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن أن ننفي ما نفى الله وأن نثبت ما أثبت الله. ولأجل هذا ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قصة الصحابي الذي كان يقرأ بقول هو الله أحد وسورة معها، كان هو إمامهم، فإذا صلى بهم قرأ بقول هو الله أحد وبسورة أخرى، فيقرأ في الصلاة أربع سور، قل هو الله أحد ومعها سورة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد ومعها سورة، فقالوا له كأن هذه السورة لا تجزئك، إما أن تقتصر عليها وإما أن تقرأ الأخرى، فأبى. فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء فعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. الشاهد هنا قوله: لأنها صفة الرحمن. صفة الرحمن في قل هو الله أحد في سورة الإخلاص. ما الذي في سورة الإخلاص؟ فيها الإثبات وفيها النفي. فيها الإثبات لاسم الله الأحد ولاسم الله الصمد، وفيها النفي: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره: لأنها صفة الرحمن. فعلمنا أن صفة الرحمن أن نثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله، والمثال على هذا واضح في سورة الإخلاص. نثبت أن الله هو الأحد وهو الصمد، وننفي أنه عز وجل يلد أو يولد أو أن يكون له كفوا أو أن يكون له كفوا أحد. فيكون الإنسان بهذا قد أثبت ما أثبت الله ونفى ما نفى الله. لأجل ذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. يلحدون في أسمائه. ما معنى الإلحاد؟ أصل الإلحاد معناه الميل، ومنه سمي اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه إذا حفر القبر لا يوضع حفرة متساوية، بل إذا انتهى إلى الموضع الذي تكون فيه الجنازة ميل بالحفر إلى جهة القبر، إلى جهة القبلة، فتوضع في اللحد الجنازة. لما سمي لحدا؟ لأنه مائل عن سمت القبر، هذا معنى الإلحاد. فالطريق المستقيم إثبات ما أثبت الله، وإثبات ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، مع نفي ما نفى الله ونفي ما نفى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط المستقيم. الإلحاد كيف يكون؟ بصور، منها أن ينفي ما أثبت الله أو أن يثبت ما نفى الله، هذا معنى الإلحاد، يعني يميل فيأتي إلى ما أثبت الله فينفيه. كيف تنفي ما أثبت الله؟ الله يثبت هذه الأسماء والصفات وأنت تنفيها، إذن عندك إلحاد. ما معنى إلحاد؟ ميل. أو أن يثبت ما نفى الله، الله نفى عن نفسه المماثلة وأنت تثبتها كما تفعل المشبهة. أنتم الآن تثبتون المماثلة لله، إذن أنتم تثبتون ما نفى، فهذا إلحاد، يعني ميل عن الطريق المستقيم. ومن نفى ما أثبت الله قيل له أنت الآن ألا ترى الآيات تثبت هذه الصفات وهذه الأسماء، كيف تأتي إلى ما أثبت الله فتنفيه؟ إذن فأنت قد ألحدت في الأسماء وفي الصفات، يعني ملت. يوضح ذلك هذا المثال البين في الأحكام. حكم الصلاة في القرآن واجبة، حكم الفواحش في القرآن محرمة. الصراط المستقيم أن تقول الصلاة واجبة لأن الله أوجبها، والفواحش محرمة لأن الله حرمها. قال تعالى أقيموا الصلاة، إذن واجبة. وقال ولا تقربوا الفواحش، إذن الفواحش محرمة. فلو عكس إنسان وقال الفواحش غير محرمة والصلاة غير واجبة، ماذا يقال؟ يقال ألحت. ما معنى ألحت؟ أي ملت، لأن الله يوجب وأنت تنفي ثبوت ما أوجب الله، ويحرم وأنت تنفي ثبوت ما حرم الله. فكذلك يقال في الأسماء والصفات، يجب أن تثبت إذا أثبتها الله، وتنفى إذا نفاها الله. وكذلك إذا ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، فإذا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه فهو حق، وإذا نفى شيئا عن ربه فهو حق، ينفى حيث نفى الرسول ويثبت حيث أثبت الرسول، تماما كما أن نثبت حيث أثبت الله وننفي حيث نفى الله. لهذا قال توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. لو تأملنا الآيات في القرآن في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الحسنى لاحظ أنها اسم تفضيل، ولم يقل تعالى ولله الأسماء الحسنة بل قال الحسنى. ولما ذكر الله تعالى الصفات قال ولله المثل الأعلى، ما قال العالي، فلله أعظم وأجل الأسماء وأعظم وأجل الصفات. فلهذا قال ولله الأسماء الحسنى، وهي التي قد بلغت في الحسن منتهى، وليست مجرد حسنة بل حسنى صيغة تفضيل، حسنى صيغة تفضيل، لأن أحسن اسم تفضيل وللمجموع يقال حسنى، فتكون صيغة التفضيل على وزن الفعلى. لما ذكر الله الصفات قال ولله المثل، ما قال العالي، قال الأعلى. الأعلى أيضا اسم تفضيل على وزن أفعل. فلأجل ذلك من جاء لهذه الأسماء الحسنى ولهذه الصفات العلى وقال إنها لا تليق بالله، يقال هذا لفساد في فهمك واعتقادك، وإلا فالله تعالى ما سمى نفسه إلا بأجل وأعظم الأسماء، ولا وصف نفسه إلا بأجل وأعظم الصفات. فزعمك أنها لا تليق بالله لفساد في اعتقادك أنت، وإلا فالمؤمنون يعلمون أن لله تعالى الوصف الأكمل. فاسم العليم وصفة العلم، قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فصفة العلم قد أحاط الله تبارك وتعالى بالذي كان وبالذي يكون الآن وبالذي سيكون في المستقبل وبالذي لم يكن لو أنه كان كيف يكون. فدائما صفات الله واسعة سبحانه وتعالى. وهكذا هذه الصفة العظيمة صفة الرزق، هذه الخلائق التي يرزقها جبار السماوات والأرض، كل الخلائق رزقها عند الله، الموجودة في البحر والموجودة في البر، الطيور التي تطير والبشر والجن، وحتى الدود الصغار، وما نبصر وما لا نبصر، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سعت صفة الرزق. فرزقه تبارك وتعالى واسع، ولهذا سمى نفسه بالرزاق على وزن الفعال صيغة مبالغة. فهذه الأسماء على أجل ما يكون من المعنى، فمن فسدت فطرته وقال هذا الاسم لا يليق أو هذه الصفة لا تليق قال فساد في فطرتك أنت وفي فهمك وعلمك. أما الذين يعلمون عظمة ربهم فإنهم يعلمون أن لله من هذه الأسماء والصفات الأجل والأعلى والأرفع منها عز اسمه لا حول ولا قوة إلا به. إذا أثبتنا الأسماء والصفات نراعي أن نتجنب أربع طرق وقع فيها أهل الزيغ. الطريقة الأولى التشبيه، والطريقة الثانية التمثيل، والطريقة الثالثة التحريف، والطريقة الرابعة التعطيل. فنثبت لله هذه الأسماء والصفات ولا نشبهها بصفات المخلوقين. صفات العلم لله عز وجل التي ذكرنا، يقول عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهذا علم الله اللائق بالله. ويوصف المخلوق بالعلم، لكن كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكل مؤمن يعلم أن علم الله ليس كعلم المخلوق، وأن سمع الله ليس كسمع المخلوق، وبصر الله ليس كبصر المخلوق، وهكذا فيما يتعلق بالصفات كلها. وأعطانا الله القاعدة العظيمة: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل اسمين هما السميع البصير، يتضمنان صفتين: السميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر. ونعلم أن السميع في المخلوقين ليس كالسميع وهو الرب سبحانه، والبصير في المخلوقين ليس كالرب تعالى البصير. ونسلك على هذه القاعدة. ثم قال: ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التغيير، وهو الذي وقع فيه الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية وصنوف المتكلمين. يأتون إلى الصفة فيقولون: هذه الآية معناها كذا، ويغيرون المعنى. فيغيرون المعنى، المعنى هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسره الصحابة، فسره التابعون رضي الله عنهم، واستقر معناه عند المسلمين قبل أن توجد فرق الضلال من الجهمية ومن بعدهم. فجاءوا وغيروا معاني النصوص المعلومة عند المسلمين، فسموا بأهل التحريف لأنهم يحرفون المعنى. وهذا العمل من أسوأ الأعمال، وقد كانت تعمله اليهود كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. يغير الكلام معنى الكلام، فالكلام واضح المعنى. ولهذا قال الله تعالى في القرآن العظيم: قرآنا عربيا غير ذي عوج. ما هو بأعوج؟ واضح المعنى. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا، أي أن تفهموا. فهو واضح بلغة عربية واضحة. فمن أتى إلى المعنى الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم، وأفهمه الصحابة التابعين، ثم غيره، فهو من أهل التحريف. ولهذا سموا بأهل التحريف، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، النفاة، يعني ينفون المعنى الصحيح. ثم قال: ولا تعطيل. ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ التحريف يتضمن خطوتين اثنتين. الخطوة الأولى تعطيل المعنى الصحيح، مثل الاستواء، معناه الصحيح استوى على العرش، ارتفع على العرش، هذا المعنى الصحيح. فيأتي إلى هذا المعنى ويغيره ويعطله، يأتي إلى المعنى الصحيح ويعطله. الخطوة الثانية يأتي بمعنى هو يخترعه ويضعه بديلا عن المعنى الحق، فيقول: إن الاستواء الذي فسره السلف بأنه الارتفاع والعلو على العرش، استوى على العرش، على العرش، يعطل هذا المعنى الصحيح ويأتي بمعنى من عنده باطل ويقول معنى الاستواء الاستيلاء. فالتحريف يتضمن خطوتين اثنتين: تعطيل المعنى الصحيح والإتيان بمعنى باطل ووضعه بديلا عن المعنى الصحيح. والتعطيل، عرفنا التعطيل الآن، التعطيل خطوة واحدة، يأتي إلى المعنى الصحيح ويغيره ويعطله، يعطل المعنى الصحيح. فإذا قيل ما معناه أنت الآن إذا قلت إن الاستواء ليس معناه العلو على العرش، ما معناه؟ قال لا أقول له معنى. فصاحب التحريف جمع جريمتين: عطل المعنى الصحيح واخترع وابتدع معنى باطلا. وصاحب التعطيل عنده جريمة هي أنه عطل المعنى الصحيح، فقيل ما المعنى الصحيح، ما معنى النص الآن عندك؟ يقول لا أقول له معنى، ليس له معنى. فلأجل ذلك صار هناك أهل تحريف وهناك أهل تعطيل. ثم تكلم رحمه الله عن توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وذكر أنه إفراد الله بأجناس العبادة وأنواعها. الجنس أعم من النوع، فمثلا الذكر جنس من أجناس العبادة، أنواعه التسبيح نوع، التحميد نوع، التكبير نوع، هذه كلها تدخل في جنس الذكر. فيفرد الله تعالى بأجناس العبادة وبأنواعها من غير، ويفرد تبارك وتعالى من غير أن يجعل له شريك في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. توحيد الألوهية قلنا إن معناه إفراد الله بأفعال العباد من الذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك. الألوهية، ما معنى الألوهية؟ حتى يكون طالب العلم، حتى يكون طالب العلم إذا ردد كلاما يدري ما معناه. الإله من الفعل الثلاثي أله، يقال أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، والإله هو المعبود. فقولنا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وبه نعرف معنى كلمة التوحيد، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعطي إعراب هذه الكلمة: لا هي النافية للجنس، إله اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة، أين الخبر؟ الخبر مقدر تقديره لا إله، تقديره حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وعلى هذا فهل هناك معبودات تعبد بالباطل؟ نعم، كل ما عبد من دون الله فعبادته بالباطل، كما قال ابن القيم رحمه الله: بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. فعبادة الكواكب، عبادة الملائكة، عبادة الشمس، عبادة القمر، عبادة الأفلاك العلوية كلها باطلة، عبادة الصخور، عبادة الأشجار، عبادة الجن، عبادة الإنس كلها باطلة. فمزية قولك لا إله إلا الله معنى أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. وقد سمى الله عز وجل عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء سماها كفرا، فقال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجعل عبادة الملائكة كفرا وعبادة النبيين كفرا، من عبد ملكا فهو كافر، من عبد نبيا فهو كافر. إذا من باب أولى من عبد صالحا، من عبد شجرا، من عبد حجرا، من عبد جنا فهو كافر، لأنه يجب أن يفرد الله وحده. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل المخلوقات هي عبيد لله عز وجل، من الملائكة، من الجن، من الإنس، جميع المخلوقات كلها تأتي في القيامة عبيد أدلاء لرب العالمين سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن المحذوف المقدر في قولنا لا إله أنه حق؟ دل على هذا آيتان في سورة الحج وفي سورة لقمان. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في سورة لقمان، وفي سورة الحج: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فبذلك علمنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لأن قوله وأن ما يدعون ما معناها؟ أي وأن ما يعبدون، لأن الدعاء أطلق في مواضع من كتاب الله على العبادة، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلق على الدعاء العبادة. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه المشركين: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. لأن دعاء غير الله، لأن الدعاء عبادة، وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة لعظم قدر الدعاء. فقوله ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق سبحانه وتعالى، وهو الذي عبادته حق. وأن ما يدعون أي وأن ما يعبدون من دونه الباطل، وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، كما قلنا من ملائكة، من جن، من إنس، من شجر، من حجر، أيا كان فعبادته باطلة. لا إله إلا الله مكونة من ركنين اثنين. الركن الأول هو النفي في قولك لا إله، والركن الثاني هو الإثبات في قولك إلا الله. وقد ذكر الله تعالى الركنين ومعنى هذين الركنين في أكثر من آية في كتابه، فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. من يكفر بالطاغوت، هذا لا إله، الركن الأول، الطاغوت هو المعبود من دون الله إذا كان راضيا. ويؤمن بالله، هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون، هذا النفي أو الإثبات؟ براء مما تعبدون النفي، براء مما تعبدون لا إله، الإثبات إلا الذي فطرني. وقد فهم الكفار أن هذا معنى لا إله إلا الله وهم كفار. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله، هذا هو النفي لا إله، غيره هذا هو الإثبات إلا الله. بما أجابوه؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ففهموا أن لا إله إلا الله أن تترك المعبودات وأن يعبد الله وحده. وهكذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ بمعنى أنه سيطلب منا أن نزيل جميع المعبودات من دون الله وأن نفرد الله تعالى بالعبادة. نعم، هذا هو المطلوب من لا إله إلا الله، فدل على أنهم فهموا لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا أن لا إله إلا الله لا بد معها من ترك الآلهة، فلأجل ذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله لها شروط سبعة ينبغي بطالب العلم أن يعرفها، وقد جمعها الناظم رحمه الله في بيت واحد، يستطيع طالب العلم أن يحفظ هذا البيت ويعرف شروط لا إله إلا الله السبعة. فقال رحمه الله في شروطها: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. هذه هي شروط لا إله إلا الله: العلم والإخلاص. بأن إذا قال لا إله إلا الله، ما معنى العلم؟ ما معنى العلم؟ أن يعلم الكلمة التي يقول ما معناها. قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال البغوي: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، علموا بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. فيعلم أن معنى لا إله إلا الله كما ذكرنا أنها نفي للمعبودات من دون الله وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة، يقين بأن يكون هذا الذي نطق به في لسانه بلسانه يكون قد استيقن به قلبه وإخلاص، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ثم لا تنفعهم لأنهم غير مخلصين، فحتى وإن قالوا لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تنفعهم لأنهم يقولونها من غير إخلاص. وهكذا بقية الشروط، وإذا أردت تفصيل هذه الشروط تجدها في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وفي فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقد يطول المقام بنا وفي من صنف فيها مستقلة من العلم العظيم شروط لا إله إلا الله بأن يعلم، ودلت عليها نصوص نبوية وقرآنية كثيرة، حتى إن الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله اعتنى بها عناية عظيمة في كتاب الإيمان، في بدايات كتاب الإيمان ذكر الأحاديث الدالة على الإيمان ومعناه، واعتنى بالشروط التي لا بد منها كاليقين والإخلاص والعلم، وذكر الأحاديث الدالة عليها بسنده رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله عياذا بالله هناك ما ينقضها، كما أن لها شروطا لا تنفع قائلها إلا إذا جاء بها، فكذلك لها ما ينقضها عياذا بالله، وذكرها أهل العلم وهي كثيرة، لكن من أشهرها 10 نواقض جمع الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، منها الشرك بالله ومن اتخذ وسائط بينه وبين الله، ومنها من اعتقد من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم والعياذ بالله نعوذ بالله، ومنها أيضا السحر، ومنها من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها مظاهرة المشركين على المسلمين، إلى غير ذلك من النواقض وهي كثيرة، لكن ومنها السخرية عياذا بالله، السخرية بشيء من دين الله عز وجل، لكن هذه النواقض العشر التي ذكرها رحمه الله قال خصها لأنها من أكثر ما يكون انتشارا لا منتشرة، فالناقض عياذا بالله يزيل عقد الإسلام عن الإنسان، ومن أخطره الحقيقة أمر السخرية، لأن يشيع في بعض الشباب مثل هذا الأمر، يسخر بآية من القرآن عياذا بالله أو بحديث أو بحكم من الأحكام الشرعية، أو عياذا بالله يسخر أو يسب الله أو يسب أو يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله، هذه أمور موجبة لخروج الإنسان من الملة نعوذ بالله من حال أهل النار. بذلك يكون عندنا شيء من الكلام العام الحقيقة، يعني لا نزال في الكلام العام فيما يتعلق بالتوحيد، وإلا التوحيد الكلام فيه يمكن أن يأخذ مدة أطول، لكن نشير بحسب الموجود هنا. قرأت فدخل في توحيد الربوبية القضاء والقدر، نعم، فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، إثباتك للقضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية، لأنك إذا أثبتت القضاء والقدر تثبت أمرا يتعلق بالرب، قلنا إن توحيد الربوبية إثبات ما يتعلق بالرب، ومن ذلك أنه تبارك وتعالى هو الذي يقضي الأمور ويقدرها سبحانه وبحمده، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الأمر الذي يشاءه الله هو الذي سيقع، والشيء الذي لا يشاءه الله يستحيل أن يقع، لأن القدر عنده تبارك وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. ثم قال ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، لا بد إذا أثبتنا الاسم أن نثبت معناه، فإذا قلنا العليم نثبت العليم اسما ونثبت الصفة، خلاف ما تفعله المعتزلة الضلال من إثبات الاسم ونفي المعنى، فهذا في الحقيقة أنه كفر بالاسم، فإذا قال إن الله عليم لكن لا أثبت العلم، قال الله تعالى عليم لأنه متصف بالعلم، فإذا قلت إنه عليم بلا علم أنت في الواقع ما أثبت الاسم، لأن الله تعالى تسمى باسم العليم لأنه متصف بالعلم، ولهذا قال دخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله الواردة في الكتاب والسنة. والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء يعني الواردة في القرآن والسنة، الخالق، الرازق، الحي ونحو ذلك، وإيمان بالصفات، كل اسم يتضمن صفة، فالعليم يتضمن صفة العلم، الرزاق يتضمن صفة الرزق، وهكذا. ونثبت الصفات حتى لو لم يتسمى بها، نثبت الصفة نفسها كالاستواء على العرش نثبته لله، وإن لم يرد تسميته بالمستوي على العرش لكن نقول نثبت الصفة. أما الاسم، إذا أثبتنا الاسم فالاسم متضمن للصفة لا بد، فنثبت الاسم والصفة. فإذا جاءت صفة لم يسمي الله تعالى نفسه بالاسم المتعلق بالصفة فإننا نثبت الصفة كما أثبت الله، وهكذا. وإيمان وش اللي عندك؟ بأحكام ولا بإحكام؟ بأحكام، جيد، لأن النسخة الأخرى مكتوب فيها وإيمان بإحكام صفاته، الصواب بأحكام، يعني بأحكام صفاته. فعندنا مثلا الرزاق نثبته اسما، ونثبت الصفة وهي الرزق، ونثبت الحكم، ما هو الحكم؟ أنه يرزق عباده، وهكذا. السميع نثبته اسما، ونثبت له السمع صفة، الحكم ما هو؟ أنه يسمع. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله هو السميع البصير. الحكم يعني أنه أثبت الاسم السميع، أثبت الصفة السمع، أثبت الحكم، ما الذي يترتب على كونه سميعا يسمع؟ أنه سميع متصف بالسمع، أنه يسمع، هذا إذا كان الاسم متعديا، فتثبت له، يثبت له الوصف الاسم والوصف والحكم. إذا كان الاسم لازما فيثبت له الاسم والصفة كالحي، نثبت الحي اسما والحياة صفة. أما المحيي فنثبته اسما، ونثبت صفة الإحياء، ونثبت الحكم وهو أنه يحيي الموتى. فالحي لازم نثبت الاسم والوصف، أما المحيي فمتعدي، نثبت الاسم والوصف والحكم وهو أنه يحيي، وهكذا. وذكر عندنا موضوع العلم، قال كالعلم، لأنه عليم هذا اسم، ذو علم هذا الوصف، ويعلم هذا الحكم، وهكذا القدير وغيره من الأسماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته.
لما علمنا القاعدة لأننا نثبت لله عز وجل ما جاء في كتابه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اتضح لنا الطريق الآن. فجاءت النصوص بإثبات علو الله نثبته، جاءت بإثبات استواء الله على العرش نثبته، جاء بأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نثبته، وهكذا كل اسم وكل وصف جاء في الكتاب وصحت به السنة فإننا نثبته بعد أن عرفنا القاعدة، وإثبات ما أثبت الله ورسوله ونفي ما نفى الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها.
دخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية. المؤمن يثبت جميع الصفات، ولا يضر المسلم أن ما يعرف معنى الصفات الذاتية أو الفعلية، ما يضر هذا. المهم يقول ما أثبت الله لنفسي أنا أثبته، ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه أنا أثبته، أما المصطلحات هذه يقول أنا لا أعلمها. قال لا يضرك، المهم أن تثبت ما أثبت الله، هذه هي القاعدة. الصفات الذاتية هي التي لا ينفك الرب عنها، ملازمة لله، كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. أما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئته، يعني إذا شاء فعلها. قوله هنا كالكلام ينبغي أن يكتب عليه ملحظ، المقصود آحاد الكلام، وإلا فالكلام صفة ذاتية وهكذا الخلق، فالخلق أصله صفة ذاتية وآحاده هي الفعلية، وكذلك الرزق والرحمة الصفات المتعلقة بمشيئته التي إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش. الاستواء على العرش ليس ملازما لذات الله، قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فدل على أن استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، هذا معنى قولنا صفة فعلية، شاء أن يستوي على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. وهكذا النزول إلى السماء الدنيا صفة فعلية، لأنه شاء أن ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فالنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير ليس مثل صفة العلم، لأن العلم ملازم لذات الله صفة ذاتية، أما النزول إلى سماء الدنيا فهو صفة فعلية. الصفات الذاتية والصفات الفعلية تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وكلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، قائمة بذاته لإثبات أنه متصف بها، إبطالا لقول من قال إن الصفات منفصلة عنه كما قالت المعتزلة، قالوا إنه ذات بلا صفات عياذا بالله، أو قول من يقولون إن الله لا يقوم بذاته صفة بل هي صفات مضافة وتسمى بها، أما أنها قامت بذاته فيقولون لا ما قام بذاته، بل يقال الاعتقاد الحق أنها صفات قائمة بذاته، ولأجل ذلك صارت صفات لله، أما لو قامت بغيره ما كانت صفات لله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا.
لم يزل ولا يزال يقول، ردا على من زعموا أن الله تكلم في الأزل ثم لم يتكلم بعد ذلك، لأنهم لا يثبتون الصفات الفعلية، يريدون أن تكون صفة ذاتية ولا يثبتونها صفة يتكلم بما شاء كيف شاء، وهذا كلام باطل، بل الله عز وجل يتكلم متى شاء، ومن يمنع الله من أن يتكلم؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعلوم أن الله تعالى كلم آدم وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، تكلم إذا شاء، فالقول بأنه تكلم في الأزل ثم لم يتكلم هذا مقال فروع الجهمية، بل هو تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وهكذا يكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار والآخرة لم تأتي، فيقول عياذا بالله اخسأوا فيها ولا تكلموا، يقول لأهل النار، فيتكلم متى شاء ويكلم ملائكته، فإذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى في السماء نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا عياذا بالله فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فيتكلم تعالى كما شاء متى شاء، من يمنع رب العالمين أن يتكلم؟ لكن مذاهب الضلال عياذا بالله حالها حال الضلال، وهكذا يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. نعم.
ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد.
تكلم عن موضوع القرآن لعظم شأن المسألة، مسألة القرآن، وهي التي وقف أهل السنة فيها الموقف العظيم أمام أهل الاعتزال والتجهم، لأن هؤلاء يعتقدون أخزاهم الله أن القرآن مخلوق، وقد أجمع أهل السنة على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه يكفر. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وليس شيء من الله مخلوق سبحان الله عما يقول، وليس شيء من الله مخلوقا سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل القرآن صفة من صفات، هو من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وليس شيء من الله مخلوق. فلأجل ذلك لما قالت المعتزلة هذه المقالة، لأن المعتزلة عقيدتها الخبيثة أن الصفات مخلوقة، أبى أن يوافق على هذا أهل السنة، وامتحنهم ثلاثة من خلفاء بني العباس امتحانا ظلموا أهل العلم به مظلمة عظيمة، فصمد أهل العلم صمودا، وقتل من قتل منهم رحمهم الله، وسجن وعذب من سجن وعذب منهم، وكان من أعظم من قام في هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى إنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تقر بقولهم؟ قال: لا، العرض على السيف إكراه شرعا. قال: لا، حتى لو قتلوني، لأن ذلك سيتسبب في ضلال المسلمين، فهذه عقيدة كفرية. وكون الخلفاء يريدون أن ينصروا مقالة المعتزلة، يقول: أنا حتى لو قتلت ما أتسبب في إضلال المسلمين. فأصر رحمه الله تعالى، وأوذي أذى عظيما، وسجنوه مدة، وجلد رحمه الله تعالى، وكاد يموت من شدة الضرب وأبى. وفي كل مرة كان الخليفة يقول له، يأتي إليه ويسعى إلى أن يوافق بعد أن يضرب، فيأبى رحمه الله تعالى، حتى إنه من شدة الضرب أغمي عليه رحمة الله تعالى عليه، وسيجمع الله تعالى الظالم بمن ظلمه ويقضي بينهم. فثبت أهل السنة، لأن القول بأن القرآن مخلوق كفر، واتفق على هذا أهل السنة، لأن هذا عين ما تقوله نفاة الصفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، نقل اللالكائي عن أكثر من 500 من علماء الأمة من أهل العراق والشام ومصر ومكة والمدينة ومجموعة من البلدان ذكرها رحمه الله وسردها، وسرد أسماءهم، أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فإذا قيل إنه مخلوق ترتب على هذا والعياذ بالله مقالة الكفر. فلهذا وقفوا هذه الوقفة ونصوا على هذا في الاعتقاد، ومنه ما ذكره المصنف هنا. قال: دخل في ذلك، يعني في الأسماء والصفات، الإيمان بأن القرآن كلام الله، وأنه منزل، منزل من عند الله تعالى، كما قال تعالى: تنزيل، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، أي أن الله تعالى تكلم به ابتداء، هو الذي تكلم، ولم يتكلم به غيره سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو الذي قال: قل أعوذ برب الناس. هو الذي قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهو الذي تكلم به. جبريل سمع كلام الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. محمد صلى الله عليه وسلم أبلغهم كلام الله الذي نزل إليه: إنما عليك البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو كلام الله منزل غير مخلوق، لأن كلام الله عز وجل كما قلنا صفة من صفاته، فلا يكون منه تعالى شيء مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود في آخر الزمان، يسرى على القرآن، فلا يبقى والعياذ بالله في الصدور منه شيء، ولا في السطور منه شيء، حتى المصاحف تفتح يرفع القرآن، والذي في صدره شيء منه يكون قد رفع، وهذا في آخر الزمان عياذا بالله قرب قيام الساعة. ولهذا قال وإليه يعود، فالقرآن من الله بدأ وإليه يعود، حيث والعياذ بالله لا يوجد في الأرض منه شيء، لأن الله رفعه فلم يوجد حتى في المصاحف التي كتبت، غير موجود فيها، لأن الله يعيده، وحتى من كان يحفظ منه شيئا فإنه لا يجد في صدره شيئا. منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، الذي تكلم بالقرآن هو الله، وأن كلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فكلام الله لا ينفد أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته.
الله عز وجل في العلو، كما دلت على هذا النصوص الكثيرة، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه. والآتي من عند الله يعبر عنه بالتنزيل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحديث المعراج واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم التي تليها، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة الكتبة، ثم كلمه الله تعالى مباشرة، فسمع كلام الله، لأن الله تعالى في العلو، فهو عز وجل في العلو، ويدنو كما شاء، ويقرب كما شاء، لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء. فأين الله؟ في السماء لا شك، وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام الجارية، قال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسوله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأن عقيدتها صحيحة، ومع ذلك فإنه يقرب عز وجل كما شاء من، ويدنو كما شاء، إليه المرد في ذلك، لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته.
نعم. لا يتم لأحد الإيمان بالأسماء والصفات إلا إذا آمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة. أما من يفعل فعل المعطلة، فبعض المعطلة يؤمن ببعض الصفات ويرد بعضها، يقال ما حققت الإيمان بالأسماء والصفات؟ الأسماء والصفات أمر واحد، باب واحد، فكيف تؤمن بالعلم وتتأول الاستواء؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، فلا يقر هذه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فيقر بملك الله ويقر بالعلم، لكن يأبى الإقرار بالاستواء. الآن هذا كتاب واحد وسورة واحدة، تقر بشيء تهواه وترد شيئا لا تهواه، هذا عبث. يجب أن تقر بجميع الأسماء والصفات الواردة في القرآن والواردة في السنة، ولا يتم الإيمان لك إلا بهذا، بحيث لا يجعل المسألة مسألة تشهي، يقر ببعض ويرد بعضا، بل يؤمن بها كلها حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على ما شرحنا، على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم هذه القاعدة، كما أن الله لا يماثله في ذاته شيء فلا يماثله في صفاته شيء، هذه قاعدة عظيمة. لله ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفات رب العالمين لا تماثل صفات المخلوقين، وهذا القاعدة تستعمل مع نفاة الصفات، لأنهم يقرون بذات الله، فإذا قيل لهم ذات الله أليست ذاتا تليق به لا تشابه ذات ذوات المخلوقين؟ يقولون بلى. قال كذلك صفاته، نثبت له صفات تليق به لا تشابه صفات المخلوقين، فكما أنكم أثبتتم الذات تليق بالله فأثبتوا الصفات. فأما أن تثبتوا الذات وتقول لا نثبت الصفات فهذا من التفريق كما قلنا، أو أن تثبت بعض الصفات وترد بعض الصفات، كل هذا من الضلال والانحراف. بل تثبت الله تعالى ما أثبت لنفسه أيا كان هذا الذي أثبته أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا.
هؤلاء الذين يقولون دل على هذا العقل، العقل العقل، يقول ليس عقلا، هذا هوى، بنص القرآن قال تعالى واحفظ هذه الآية لأنها ترد على المبطلين في القديم وفي الحديث إلى قيام الساعة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذي لا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا الرجل عنده علم حديث أو عنده عقل، لا لا، المسألة هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال ابن القيم رحمه الله فما ثم إلا طريقان، إما الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإما الهوى. لكن صاحب الهوى كما تعلم لا يمكن أن يدعو الناس يقول تعالوا اتبعوني في هواي، أكيد ما في أحد سيقول هذا. ماذا يقول؟ سيسمي الهوى باسم يجريه بين الناس يكون له بريق. فالمعتزلة والمتكلمون يقولون نحن نقدم العقل، يقال أعقل بني آدم على الإطلاق الرسل صلى الله عليه وسلم، ثم أعقل بني آدم بعد الرسل أصحابهم، فأعقل الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله أعقل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار، فهم أثبتوا وأنتم نفيتم، فأهل العقل الحقيقي أثبتوا وأنتم نفيتم، فأنتم المتهمون في عقولكم، لا أولئك حاشاهم ثم حاشاهم. فكونكم تقولون دل على هذا العقل، أي عقل؟ هذه أهواء يسميها أصحابها بأسماء لها بريق ولا معان، كما جاء في الحديث أنهم في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، لأنه لو قلت تعالوا نشرب الخمر نفر الناس، أكيد سموها باسم آخر أخرجوها بزعمهم من الاسم الممقوت المذموم ظنوا أن ذلك كافي، والحكم واحد. فكذلك فيما يتعلق بالعقل حين قالوا إن العقليات تدل على أن بعض الصفات ينبغي أن تزال عن معناها المعروف، يقول فقد ضل لأن هذا هوى وليس من العقل في قليل ولا كثير. نعم.
قال رحمه الله ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله.
نعم، هذا فيما يتعلق بالقدر. توحيد الربوبية لا يتم إلا بالإقرار بالقدر، لأن القدر فعل الرب، قلنا إن أفعال الرب هي المرادة بتوحيد الربوبية. ومن ذلك أن يعتقد أن أفعال العباد مخلوقة، قلنا إن العبد مخلوق وكذلك أفعاله مخلوقة، ومثلنا على هذا في درس الأمس، قلنا إن الله عز وجل خلق لك يدا، الحركة هذه التي تتحرك بها الله خلق اليد وخلق حركتها، لهذا تحريكك اليد هكذا هذا فعلك أنت، لكن الله خلق اليد وخلق فيها الحركة، فالفعل منسوب إليك أنت، والخلق خلقك الله وخلق حركاتك. ولهذا المشلول لا يستطيع أن يمد يده، لما؟ لأن الله لم يخلق له الفعل، فلو أراد أن يحرك يده ما يستطيع لأن الله قد شلها. فالله خلق العبد وخلق أفعاله، ولو لم يخلق لك الله عز وجل هذه الحركة ما استطاع أن تتحرك، فالحركة هذه فعل لك أنت، حركة أخذك الكأس هذا فعل ينسب إليه. لكن من الذي خلق العبد؟ الرب هو الذي خلقه وخلق أفعاله، ولو لم يخلق لك الله عز وجل المشي لكنت مقعدا ما تستطيع المشي، وهكذا الأخذ والإعطاء، لو شل الله تعالى اليد ما استطعت. هذا معنى قولهم إن الله خلق العبد وخلق أفعاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله.
نعم، إذا أثبتنا أن الله تعالى هو خالق العبد وخالق أفعاله، هذه الأفعال منسوبة للعبد، والعبد هو الذي يريدها، وهي متعلق الأمر والنهي، يتعلق الأمر والنهي بالعبد الذي عنده إرادة ويتمكن من الفعل. أما الذي ليس عنده إرادة أو في حكم معدوم الإرادة كالمجنون، هذا لا يكلفه الله. وهكذا الفعل، يؤاخذك الله بالفعل المرتبط باختيارك، فأنت حين تأخذ هذا الكأس هذا فعل اخترته، بخلاف الفعل غير الاختياري، فالفعل غير الاختياري لا يؤاخذك الله عليه، لأن العبد يكون عنده أفعال اختيارية وأفعال غير اختيارية. فالأفعال غير الاختيارية مثل ما ذكرنا حركة المرتعش، أو مثل إنسان معه ابنه الصغير من أحب الخلق إليه ثم يسقط من بين يديه وقد ينكسر وقد يموت، ولم يرمي ابنه، لكن هذا فعل غير اختياري. إذن هذه الأفعال للعبد فعل وله إرادة تقع بها الأفعال، الفعل والإرادة هي متعلق الأمر والنهي، وعلى هذا نعرف أنه لا يتنافى الأمران. إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. فالمشيئة العامة لله وللعبد مشيئة، مشيئة العبد لا يمكن أن تنفذ إلا إذا شاء الله، لكن هل للعبد مشيئة؟ قطعا له مشيئة، وأكثر أفعال العبد العاقل بمشيئته واختياره، والذي يذهب ويجيء، يعطي ويمنع، يصلي ويصوم أو يعصي ويفجر، أفعال يشاؤها ويتعمدها. فما دام عنده أمر المشيئة وأمر الفعل صدر منه فإنه يؤاخذ بحسب ذلك، إن خيرا فإنه يجازى بحسب ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل، أي أنه كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يمكن أن تنفذ مشيئة العباد إلا إذا شاء الله، فما تشاءه أنت لا يمكن أن يتم إلا إذا شاءه الله عز وجل، أما إذا لم يشاءه تعالى فإنه لا يمكن أن ينفذ. نتم البقية إن شاء الله في بقية بعد الصلاة إن شاء الله.